الثاني المورث، إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك وارث وليس له مورث فلا حاجة إلى تعلم هذا الباب. نقول ليس هناك أحد ترثه، مثاله الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف نسبه، هل يقول أحتاج أن أتعلم الفرائض في حقي؟ نقول ليس لك أب معروف ولا أم ولا إخوة ولا أقارب، فهذا لا حاجة إلى أن يتعلم في حقه هذا الباب. الثالث التركة، لو كان هناك وارث وكان هناك ميت قريب لذلك الوارث فإننا نقول ليس هناك حاجة إلى تعلم هذا الباب. لماذا؟ لأنه ليس هناك مال يقسم، هناك وارث وهناك مورث وليس هناك ميراث، فلا حاجة إلى أن يتعلم هذا الباب. يقتصر على معرفة أن هذا وارث بلا ميراث وهذا ميت بلا تركة. هكذا ذكروا أركانه: وارث ومورث وحق موروث. إذا قيل كم شروطه، أي شروط الإرث؟ الشرط لغة العلامة، قال تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علامات الساعة. والشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجدت الشروط فهل يوجد الإرث؟ إذا عدم شرط من هذه الشروط فلا إرث ولا قسم، وليس هناك حاجة إلى تعلم، لأن الشرط مفقود. ولو اجتمعت الشروط في إنسان فإنه لا يلزم الإرث، لا يلزم أن يكون هناك إرث. هكذا قالوا، ذكروا أن شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بجهة التوارث، العلم بالقرابة. لا بد من هذه الشروط الثلاثة. إذا قيل بأي شيء يتحقق الموت؟ موت المورث يتحقق بثلاثة أشياء: المشاهدة والاستفاضة والحكم. المشاهدة أن تشاهدوه عندما خرجت روحه، وعندما جهز وعندما دفن، فإن هذا شيء ظاهر، يعني تحقق بالمشاهدة أن فلانا قد مات ورأينا جنازته وشيع ودفن. في هذه الحال يقسم ماله لتحققنا بأنه قد مات. فإذا لم يكن هناك مشاهدة ولكن استفاضت الأخبار بأنه قد مات كما لو كان في بلاد بعيدة، غرب في بلاد نائية وانقطع خبره، ولكن جاءت بعد ذلك أخبار وإعلانات وشهادات أنه قد مات واستفاض خبره. في هذه الحال يحكم بأنه قد مات وتقسم تركته. كذلك يأتينا في المفقود أنه يحكم بموته بعد المدة التي حددت، وإن لم نشاهده وإن لم يأتي شهود، ولكن يلحق بالأموات حكما. المفقود إذا مضت المدة التي هي مدة التربص حكم بموته. كذلك الجنين، الجنين إذا جني عليه في بطن أمه فسقط ميتا، الذي جنى عليه أليس عليه دية؟ عليه دية، وهي عشر دية أمه، غرة عبد أو أمة قيمتها قدر عشر أمته، عشر أمة أي خمس من الإبل أو خمسة آلاف، فإننا نقدر هذا الجنين حيا وإن ولد ميتا، يقدر أنه حي. ثم بعد ذلك يقدر أنه مات حتى تورث عنه تلك الغرة. فبهذه الثلاثة يحكم بأن الميت المورث قد مات. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء كالحمل. إذا تحقق بأن فلانا حي حين موت أبيه أو حين موت مورثه، وأنه تأخر عنه ولو بضع دقائق، أنه مات بعده، شهدت البينة بأنه حي عند موت مورثه، ففي هذه الحال يحكم بأنه حي ويرث. هذا الشهادة أو إلحاقه بالأحياء حكما. مثاله الحمل، الحمل يرث بشرطين: تحقق وجوده بالرحم حين موت المورث ولو نطفة، وانفصاله حيا مستقرا. يأتينا إن شاء الله في باب الحمل ذكر شروط إرثه. هذا تحقق حياة المورث. الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، والمراد به أنه يقوم به سبب من أسباب الميراث، الأسباب التي تأتينا إن شاء الله غدا، وأن فيه صفة من صفة الإرث. فإذا تمت هذه الشروط حكم بالإرث. غدا إن شاء الله نقرأ الأسباب والموانع. نقرأ الآن في الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قولهم في تعريف الشرط ولا عدم لذاته، وجزاكم الله خيرا؟
يعني الشرط نفسه أو السبب نفسه لا ينسى أن عدم، وذلك لأنه معنوي ليس هو حسي، إنما هو من الأمور التي يفرضونها، فلذلك يقولون لا عدم لذاته، إنما يعدم وجوده، وأما ذاته التي هي وجود معنوي فليست تنعدم. فإن كلمة شرط أو سبب إنما هو يعني شيء يقدرونه، يعني مثل هذه الشروط: تحقق حياة المورث، تحقق وجود علم موت المورث، هذه ليس لها ذات يعني مشاهدة، وإنما هي أمور يقدرونها.
أحسن الله إليكم. يقول: قال بعض أهل العلم أن كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الفرائض أحاديث ضعيفة، فما قولكم يا شيخ؟
قد يكون في بعضها ضعف، ولكن في بعضها صحيح، كالحديث المنصور الذي فيه آية محكمة أو سنة عادلة أو فريضة، أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، فإنه صحيح.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز للوارث أن يبيع ميراثه على أحد الورثة وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز بيعه، ذلك لأنه مجهول، وبيع المجهول لا يصح.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا رضي الورثة كلهم بأن تقسم بينهم التركة بغير الطريقة الشرعية، فما الحكم؟
يجوز ذلك إذا تراضوا، ويعتبر هذا تنازلا عن بعضهم لبعض. نكتفي بهذا والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هنا أسباب الميراث، الأمور التي إذا وجدت في الإنسان فله أن يرث، أو فهو ممن يستحق نصيبا من التركة. السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتوصل به إلى المقصود، حسيا كان أو معنويا. ومنه سمي الحبل سببا، وسميت الوسائل التي توصل إلى الشيء أسبابا. قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السماء، يعني إلى السقف. وقال تعالى عن فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء، يعني أراد أن يبنى له صرح ويصعد حتى يبلغ الأسباب، يعني الحبال التي يطلع بها إلى السماء، أسباب السماء، فأطلع إلى إله موسى. وهكذا يكون السبب حسيا كالحبل، ويكون معنويا كالوسائط التي يتوصل بها، فتقول فلان سبب في وجود كذا، سبب في شفاعتي لكذا. ومنه سمي الحبل سببا، وسميت الوسائل التي توصل إلى الشيء أسبابا. قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السماء، يعني إلى السقف. وقال تعالى عن فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء، يعني أراد أن يبنى له صرح ويصعد حتى يبلغ الأسباب، يعني الحبال التي يطلع بها إلى السماء، أسباب السماء، فأطلع إلى إله موسى. وهكذا يكون السبب حسيا كالحبل، ويكون معنويا كالوسائط التي يتوصل بها، فتقول فلانا سبب في وجود كذا، سبب في شفاعتي لكذا. هذه تسمى أسباب، أي وسائل. السبب في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. هكذا يلزم من وجوده الوجود، يعني غالبا إذا وجدت الأسباب وجد الإرث، إذا لم يكن هناك مانع فهو يلزم من وجوده وجود الشيء الذي هو وسيلة إليه، ومن عدمه العدم حتى يعدم لذاته. إذا عدمت الأسباب عدم المسبب الذي هو الإرث، إذا لم توجد الأسباب فهل يكون هناك إرث؟ لا يكون. يلزم من عدمه العدم. هذه هي الأسباب لغة. واصطلاحا يقول: أسباب الإرث. إذا قيل ما معنى الإرث؟ الإرث في اللغة بقية الشيء أو انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، بمعنى أن الأولين يتركون شيئا للآخرين، سواء مالا أو غيره. وفسر قول الله تعالى: وورث سليمان داود أنه ميراث العلم والنبوة، ليس ميراث المال، فإن الأنبياء لا يهتمون بتوريث الأموال. وكذلك قول زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يرث العلم ليس ميراث المال. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم. فدل على أنه ليس خاصا بالمال، بل العلم يكون ميراثا من الأنبياء ومن العلماء ونحوهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إعلان ورث يعني إرث المال، ما تركنا فهو صدقة. هذا تعريف الإرث. الإرث في الاصطلاح حق قابل للتجزي، يثبت لمستحق بعد الموت من كان له لقرابة أو نحوها، حق قابل للتجزي يعني كنصف وثلث وربع، يثبت لمستحق كالابن والأبي والأم والزوج والزوجة بعد الموت، إلا قبل الموت ولا يسمى إرثا بالهبة من كان له، يعني بعد موت من كان له، بعد موت صاحبه الذي هو له لقرابة بينهما كالأبوة والبنوة أو لسبب كالنكاح والولاء. إذا قيل كم أسباب الإرث، ذكر أنها ثلاثة أسباب ميراث الورى، ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه أسباب الميراث، هذه الثلاثة متفق عليها، النكاح والولاء والنسب. وزاد بعضهم رابعا وهو بيت المال، والصحيح أنه ليس وارثا وإنما هو مصرف للأموال التي ليس لها مالك، فإذا لم يكن للمال من يملكه فإنه يدخل بيت المال ليصرف في مصالح المسلمين. فتكون الأسباب ثلاثة فقط. ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أن بيت المال سبب، والشافعي يقولون إن انتظم فإنه سبب على الأرجح، يعني سببا إذا كان منتظما، والصواب أنه مصرف. عند الإمام أحمد وعند الأحناف ليس بسبب، وإنما هو حافظ للمال الضائع. بدأ بالنكاح. إذا قيل ما معنى النكاح لغة وشرعا، يذكر ذلك في كتب الفقه، فيقولون النكاح في اللغة التقارب والاتضام، ضم الشيء إلى الشيء، ومنه قولهم تناكحت الأشجار، أي تقاربت حتى التف بعضها ببعض، إذا التفت أغصان هذه بهذه وتداخلت تقول العرب تناكحت الأشجار. إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما النكاح في الشرع أو النكاح في اصطلاح أنه الفرضيين، فيقول أنه عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية، فيتوارث به الزوجان وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. هذا تعريف النكاح عند الفقهاء عند الفرضيين، مجرد العقد. إذا حصل العقد حصل التوارث، إذا مات أحد الزوجين بعد العقد ولو قبل الدخول فإن ذلك يكون سببا في التوارث. جاء في حديث أن أناسا قالوا لابن مسعود إن امرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها بعد العقد ماذا يلزمها؟ فقال أقول فيها برأيي لها صداق أمثالها وعليها العدة ولها الميراث. فلما قال ذلك كان هناك رجل يقال ماكل ابن يسار الأشجعي فقال لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود حيث وافق حكمه وفتواه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها بعد العقد فجعل لها ثلاثة أشياء. جعل لها المهر سواء سمي أو لم يسمى تعطى مثل أمثالها، وجعل لها العدة والإحداد، وجعل لها الميراث. هكذا. وبعض الصحابة أعطوها نصف الميراث أي نصف المهر أخذ من قوله إن طلبتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولكن هذا ليس بطلاق وإنما هو فراق بهذه الوفاة. فتستحق الصداق كله وتستحق الميراث. لا بد أن يحصل العقد. أما إذا كان مجرد خطبة وثم مات أو ماتت فلا توارث ولا يلزمها إحداث، مع أيضا أنها إذا ماتت قبل أن يدخل بها إذا طلقها قبل الدخول فلا يلزمها عدة ولا إحداث. فرق بين الطلاق وبين الوفاة من أحدهما. لا بد أن يكون العقد صحيحا، فإن كان العقد فاسدا أو باطلا فلا توارث. هل هناك فرق بين النكاح أو بين العقد الفاسد والباطل؟ فرق بينهما بعض العلماء فقالوا النكاح الذي فيه خلاف يسمى فاسدا، والذي لا خلاف فيه يسمى باطلا. إذا كان الجميع كلهم لا يصححونه فهو باطل. النكاح بالعدة باطل لا خلاف بين العلماء أنه باطل. إذا نكح امرأة عنده قبلها أربع وكانت هي الخامسة فهذا نكاح باطل لا خلاف في بطلانه ولا يحصل به توارث. أما إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها فهذا فاسد، لأن الأحناف يجيزونه يصححون لها أن تنكح نفسها، والجمهور على أنها لا تزوج نفسها فنسمي هذا فاسدا. النكاح بلا شهود يسمى فاسدا، لأن المالكية لا يشترطون الشاهدين، عندهم يصح ولا لم يكن هناك شهود. لماذا؟ يقولون يكفي الإعلان، عملا بحديث أهل النكاح، والجمهور على أنه لا بد من شهود. إن جاء بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، فعمل الأئمة بهذا الحديث. فالحاصل أنه إذا حصل العقد يتوارث به الزوجان، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. أما إذا كان النكاح فاسدا بأن اختل شرطه أو باطلا اختل ركنه، فإنه لا يحصل به التوارث. بعضهم يقول النكاح الفاسد هو الذي فيه خلاف، والباطل المجمع على بطلانه كما ذكرنا أمثلة. وبعضهم يقول إذا اختل شرطه فإنه فاسد، وإذا اختل ركنه فإنه باطل. ولعلكم قد قرأتم أركان النكاح وشروطه في كتاب النكاح. ثم إذا قيل متى ترث المطلقة ومتى لا ترث، فيقولون إذا كان الطلاق رجعيا ومات أحدهما وهي في العدة فإنهما يتوارثان، وذلك لعدم انقطاع وصلة النكاح بينهما، لا يزال بينهما وصلة النكاح، لأنه يصح له إذا طلق واحدة أو اثنتين وكانت في العدة له أن يراجعها، ويلزمه تركها في منزلها. قال تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة أن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، فدل على أن لها علاقة بزوجها، ولهذا يجوز لها أن تتجمل له رجاء أن يراجعها، ولا تتحجب عنه ولو كان قد طلقها لأنها بحكم الزوجة، ويلزمه أن ينفق عليها ويلزمه أن يقسم لها، إلا أنه إذا جامعها حصلت الرجعة، فلا يمنع التوارث ما دامت العدة. أما إذا انتهت العدة التي هي ثلاثة حيض أو ثلاثة أشهر في الآيسة فلا توارث، انقطعت الصلة بينهما. هذا الطلاق الرجعي واحدة أو اثنتين. أما الطلاق البائن وهو طلاق الثلاث أو آخر ثلاث، فمعلوم أنها لا يحل له مراجعتها، فهو إذا طلقها في الصحة فإنها لا توارث بينهما، ولو مات بعد الطلاق بيوم أو يومين، لأنها بانت منه، ولأنه عندما طلقها كان صحيحا سليما لا يتهم بقصد حرمانها، فيمنع الإرث إذا كان في الصحة ولم يكن متهما. أما إذا كان الطلاق في المرض أو كان متهما بقصد حرمانها فإنها ترث منه، ولو كان الطلاق بائنا. إذا كان متهما بقصد حرمانها، أما إذا كان لا يتهم لا يتهم وليس له غرض في حرمانها، ولكن حصل منه الطلاق ولم يكن يظن أنه يموت في هذا المرض، فلا يظن به ظن سيئا. في هذه الحال لا توارث بينهم. ذكر أن رجلا من العرب أسلم وعنده عشر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق منهن ستة ويمسك أربعة. ولما كان في عهد عمر في آخر حياته طلق الأربع، فأمره عثمان وعمر رضي الله عنه أن يراجعهن، وقال: إني أرى الشيطان فيما يستمع أو فيما يستلق من السمع أوحى إليك بقرب موتك لتراجعن نساءك ولتسترجعن مالك أو لأورهنهن منك ولأمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي الغال. فدل على أنه لما كان متهما بقصد حرمانهن أنه يعمل بنقض قصده فيرث منه نساءه. إذا كان متهما بقصد حرمانهن، سيما إذا كان المرض مخوفا، ترثه في العدة وبعد العدة، إلا إذا تزوجت، فإنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث من زوجين، فهي رضيت بفراقه وتزوجت، أو نعوذ بالله ارتدت، فالمرتد لا يرث من أقاربه. هكذا أيضا المرأة لو فعلت في مرض موتها ما يسبب الطلاق والفراق، لو قدر مثلا أنها جاءت إلى زوجة له صغيرة، لو أن زوجها عقد على امرأة لا تزال ترضع، فجاءت امرأته هذه في مرض موتها وأرضعت هذه الطفلة حتى تحرمها عليه، يعني تكون ربيبة له، فعلت ما يسبب فراقها، ما يسبب أنها تبين منه، لأن هذه تكون أم زوجته الكبيرة والصغيرة تكون ربيبته، فتحرم الاثنتان عليه. في هذه الحال عملت عملا يسبب الفراق، فهل يحرم من الميراث؟ لا يحرم، لأنها هي التي حاولت أن تحرمه، ومن تأجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قوله في الأسباب: وهي نكاح وولاء. ما المراد بالولاء؟ تعريف الولاء لغة واصطلاحا: الولاء يطلق على الملك وعلى النصرة وعلى الكرامة، ويسمى مولى، فيسمى العتيق مولى ويسمى المعتق مولى. إذا أعتق خالد سعيدا، سعيد عبد المملوك أعتقه سيده خالد، فإن سعيد يقول: هذا مولاي، يا خالد أنت مولاي الذي أنعمت علي، وخالد يقول: يا سعيد أنت مولاي، أنت الذي أعتقتك فأنت لك أو لي عليك الولاء. بينهما الولاء، هذا ولاء العتاقة. وهناك ولاء الحلف وولاء المعاقدة وولاء الإسلام، وكانوا يتوارثون بهن، ثم أنسخ ذلك. ذكر ولاء المعاقدة في القرآن، قال تعالى والذين عقدت أيمانكم، قرأها بعض القراء والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ثم أنسخ ذلك وجعل الإرث يكون بالولاء العتاقة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. كان يأتي إنسان من قبيلة بعيدة إلى إنسان ويقول أنا أخوك، أنا أنضم معك وأصير أخاك، ترثني ويرثك وأرثك. فنسخ ذلك وجعل المسلمون كلهم إخوة في دين الله تعالى، ونسخ ذلك التحالف. كانوا لما هاجر المهاجرون عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الأخوة، أخا بين فلان وفلان، أخا بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. المهاجرون هاجروا وليس لهم أموال، فقال الأنصار نحن نواسيهم، فقال أنت يا فلان أخ لفلان وأنت يا فلان أخ لفلان، فكانوا يتوارثون بذلك. ثم بعد ذلك وبعدما فتحت البلاد استغنوا وردوا ما كانوا أخذوه أو ما كانوا أهبوه من الأموال العقارية إلى أهلها، وأصبحت الأخوة أخوة عامة وهي أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، وذهب ما كانوا يتوارثون به. ما بقي إلا ولاء العتاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فمن أعتق رقيقا فإنه يكون الولاء له، بمعنى أن ذلك العتيق ينضم إلى سيده ويكون كأنه من تلك القبيلة وكأنه واحد منهم. تعريف الولاء، يقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المتقي على رقيقه بالعتق، يرثه المتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. عصوبة يعني عصبة، العصبة هي القرابة، سببها نعمة المعتق على رقيقه حيث أنعم عليه، فإن ذلك نعمة. قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، المراد هنا زيد بن حارثة. أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، فسبب هذه العصبة نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فالمعتق يرث عتيقه وكذلك عصبته، عصبته الذكور دون الإناث. العصبة يأتينا أنهم ذكور وإناث، العصبة الذكور يسمون عصبة من نفس، وأما الإناث فإنهم عصبة بالغير أو مع الغير. هكذا. واختلف إذا مات المعتق وليس له قرابة إلا عبده الذي أعتقه، هل يرثه أم لا؟ الراجح المشهور أنه لا يرثه لأنه لا نعمة له. وآخرون قالوا لما كان بينهما هذه القرابة فإنه يرثه، وذلك لأن هذه القرابة تعتبر وسيلة وتعتبر سببا، أصبحت قرابة إذا كان بينهما عصوبة. بعض العلماء يعرفون الولاء، يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هكذا لحمة كلحمة النسب، يعني له قرابة كقرابة أخيك وابن أخيك، عبدك الذي اعتقته وولد عبدك وولد ولده يكون كأنه من الأقارب، كأنه من العصبة، وكأنه واحد من القبيلة، لحمة كلحمة النسب.
من فضلك اقلب الشريط.